بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا، بارك لنا فيما بقي من رمضان، أعنا على الصيام والقيام والقرآن، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وما زال حديثنا موصولا مع هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان من أخلاق السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وهذا هو اللقاء 11. أمس أخطأنا في الرقم، كان أمس المفروض اللقاء 10 وقلنا 11، فنصحح الآن. هذا هو اللقاء 11. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع خلق من أخلاق السلف الصالح. هذا الخلق هو بر الوالدين، بر الوالدين. في أكثر من لقاء بينا هذا الخلق الكريم، خلق بر الوالدين، ذكرنا الأدلة من الكتاب ومن السنة، ثم بدأنا نقف أمام الآثار الواردة عن بعض السلف الصالح في هذا الباب. ذكرنا الإمام الجليل أبا حنيفة النعمان رضي الله عنه وارضاه، كيف كان بره بأبيه وأمه. كذلك ذكرنا بعض الصالحين في باب البر، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. فهذا هو حيوة ابن شريح، إمام من أئمة المسلمين وعالم من علماء السلف الصالح. تعالوا لنرى بره لوالديه، وهو العالم الحافظ السبت. كان حيوة ابن شريح يقعد في حلقته يعلم الناس، أي يدرس العلم ويعلم الناس الحديث. فتقول له أمه: يا حيوة قم فألقي الشعير للدجاج. عالم في مجلس العلم حوله طلابه، وأثناء تدريسه للعلم تناديه أمه: يا حيوة قم، أيترك مجلسك هذا وقم ضع الشعير للدجاج. هيروح يطعم إيه؟ الدجاج. ها، ضع نفسك أنت في هذا الموضع. الآن لو مثلا بروفيسور من اللي بيسموا بروفيسورات دول في الجامعة في وسط الطلاب، وتندهله كده ست مسنة: يا ولا تعالى اطعم الدجاج. الله أكبر، هيقول لها إيه ده؟ يمكن يخلي رجال الأمن يطردوها. تعالوا لنرى ماذا فعل حيوة ابن شريح. فيترك حلقاته في الحال ويذهب لفعل ما أمرته أمه به. الله الله، هو ده البر يا أخو. حضرتك أحيانا بتبقى مستعجل وخارج من البيت، وأمك تندهلك محتاجة لك، بترد عليها تقول لها إيه؟ وانت مستعجل قوي مش فاضي، بعدين بعدين بقى، خلاص بعدين بقى. ده عالم، ها، عالم من علماء المسلمين في حلقة العلم، وليتها تدعوه لأمر عظيم. هيروح يطعم الدجاجات، يرمي الشعير للدجاجات. ممكن أي أحد يقوم بهذا العمل، مش العالم، واضح؟ إنما هو البر، بر الوالدين. لازم نتعلم يا إخوة من هدي السلف الصالح هذه الأخلاق الكريمة، والله ما سادوا إلا بهذه الأخلاق. وكان زين العابدين رحمه الله كثير البر بأمه، حتى قيل له إنك من أبر الناس بأمك، يعني اشتهر أوي بالبر، ولسنا نراك تأكل معها في صحفة، يعني ما في مرة جلست مع أمك تأكل من إناء واحد، مع إنك أشد الناس برا بأمك. إيه العلة؟ لماذا؟ تعالوا لنرى هذه المعاني الإيمانية العجيبة لا تخرج إلا من أمثال هؤلاء رضي الله عنهم. فرد عليهم: أخاف أن تسبك يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عققتها. يا الله، شوف خايف من إيه؟ خايف يجلس معها على الطعام، يمد إيديه اللقمة يأكلها تكون عينيها سبقت إليها فيكون عاق لها. إنه كما تعلمون الناس بتأكل بالعين قبل اليد. عليك أنت ما بتجلس بتأكل بعينيك الأول، بتشوف الطعام وتشتهي، فربما اشتهت بعينها قطعة من الطعام، في اللحظة دي هيمد إيديه كله، فهو بيعتبر ده إيه؟ من العقوق، من العقوق. طبعا مش محتاجة تعليق يا إخوة، الحاجات دي مش محتاجة تعليق خالص، مش محتاجة أقول لك شوف أنت حالك إيه مع أمك ومع أبيك، صح ولا إيه؟ وخلي بالك ما فيش لك عذر، مهما قدمت من أعذار لا تقبل مع أبيك وأمك عشان ترتاح خالص. أصل وفصل ومش عارف، لا 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 لا. الأم علشان تهتم بيك تركت كل شيء من أجل أن تربيك، تبقى في قمة الألم والتعب والعلل والمرض وانت بتبكي عايز ترضع، بتحملك وترضعك. طار نوم عينيها عشان انت ترتاح، 9 شهور تحملك او اقل في بطنها، تنام بك، تستيقظ بك، تمشي بك، تقف بك، تقعد بك. ولما اتولدت على صدرها 2 سنين وفي حضنها، تخاف عليك من نسمة الهواء، تسهر عشان انت تنام، وتتعب عشان انت ترتاح، وتبكي لمرضك، وتدعو ربها ان يأخذ من حياتها ويعطيك، ومن صحتها فيعافيك. هي دي الام، هي دي الام اللي اليوم ربما لو تزوجت اثرت زوجتك على امك، وأصبحت الزوجة ندة لأمك تنافسها الحب وتبعدك عن أمك، بل أحيانا تحذرك من أمك. يا للدرجة دي؟ ممكن تحذرك من الشيخ سيد ماشي، إنما أمك يا أخي الله إزاي يعني؟ كيف تحذرك من أمك؟ أنت مش عارف أمك ولا إيه؟ مش عارف الأم اللي تعبت وربت ايه؟ خلاص يعني الزوجة طيب. وسئل أبو عمر عن ولده فقيل له كيف كانت عشرته معك؟ قال له ابني كده بار، فبيسألوه كان عايش معك ازاي؟ فقال ما مشى معي قط في ليل إلا كان أمامي، ولا مشى معي في نهار إلا كان ورائي، ولا ارتقى سقفا كنت تحته. يا لو مشي معايا بالليل يكون دايما قدامي خايف على أبيه، إن في ظلام الليل ربما يأتي ضر فأنا أتحمله عن أبي من الأمام. طب النهار الأمر واضح، يمشي فين؟ خلف أبي. شوف التوقير، لو أبوه مثلا جالس في الطابق الأسفل ده ما يطلعش هو الطابق الأعلى أبدا، حين الضوي بتقع طابق واثنين وثلاثة صح؟ الأب قاعد في أول طابق ما تطلعش أنت فوق منه. الله، إيه البر ده يا إخوة؟ الكلام ده يا إخوة الناس دول بشر؟ بشر الناس دول؟ والله بشر، ولكنهم ليسوا ككل البشر. هؤلاء ملائكة البشر بالقرآن والسنة ارتقت بهم الأخلاق، كان عندهم خلق، لأن يا أخو كانوا ياخدوا الكتاب بقوة، علم وعمل، مش علم فقط، مش كلام فقط، منهج، منهج عملي، يعيشون القرآن ويعيشون السنة. وقد بلغ من بر الفضل ابن يحيى بأبيه، طبعا يحيى ابن خالد ابن برمك كان رئيس الوزراء في ظل الدولة العباسية في عهد هارون ومن كان قبل هارون، وكان لهم وزارة وقوة ومنعة، بسبب بعض الفساد اللي صدر منهم دخلوا السجن في عهد هارون رضي الله عن هارون. يحيى ابن خالد ابن برمك كان ده رئيس الوزارة، وابن اسمه الفضل وكان وزيرا، وابن الآخر اسمه جعفر وكان وزيرا، كانت أختام الدولة كلها في إيديهم، أختام الدولة المسلمة في إيديهم. ففي السجن الفضل كان من أشد الناس برا بأبيه يحيى. تعالوا نشوف اللي حصل، دخلوا الاثنين مع بعض السجن، وكان يحيى لا يتوضأ إلا بماء ساخن، ما يعرف يتوضأ بماء بارد، لازم يسخنون الماء عشان يتوضأ. طيب تعالوا نشوف، فمنعهما السجان من إدخال الحطب في ليلة باردة، عشان يسخن ما يحتاج لحطب، الليلة كانت بارد السجان منع يدخل إيه؟ الحطب. طب كيف يتوضأ يحيى للفجر والجو بارد والماء هيبقى بارد؟ تعالوا لنرى البر بقى. فلما نام، عفوا، فلما نام يحيى تعب فنايم، قام الفضل ولده إلى وعاء وملأه ماء، جاب الإناء اللي بيحط فيه الماء وملأ بالماء، ثم أدناه من المصباح، كان المصابيح من زيت، زيت وفتيل كده بيشعل نار، طبعا انتوا الحمد لله في ألمانيا ما تعرفوش الكلام ده، والصغيرين منكم معظمهم ما يعرفش الكلام ده، لكن اللي من سننا والحج يعرف، كان زمان عندنا اللمبة العشرة سنتي والخمسة سنتي بالكيروسين ونعمل كده عليكم السلام، انتوا ما عصرتوش الكلام ده، كنا نذاكر على اللمضة الكيروسين دي. انت تعرف ابراهيم، انما الشباب دول ما يعرفوش، دول خدوا الفلورسنت ومش عارف الحاجات دي، بس الفتيلة الان في الحرب تعشوها. نعم، ربنا يفرج الكرب يا رب، امين. فالمصباح من زيت موجود كده مثلا مثبت على مكان، وكان دايما في السجون يثبت كده على الجدران زي شعلة كده. حمل إناء المية أدناه من المصباح حتى الفجر، واقف برا بأبيه عشان يدفلوا الماء. من يصنع هذا مع أبيه؟ هو ده السؤال، هو ده السؤال. أنا تعبان عايز أنام، أنا راخر، أنا جاي من الشغل تعبان يا حاج، أنا يا حاج مش وقته يا حاج اسكت. يقول لأبوه كده، بيعمل له كده. ثم أدناه من المصباح ولم يزل قائما والوعاء في يده حتى أصبح برا بأبيه. احنا مقصرين صح؟ مقصرين قوي في هذا الباب، وما أبرئ نفسي. إما ليه الصلاة اللي بنصليها؟ أنت بتصلي إيه؟ هو أنت بتصلي صحيح؟ أنت بتقيم الليل؟ فين أثر قيام الليل في حياتي وحياتك؟ فين أثر الصلاة في حياتنا؟ في بيوتنا مع زوجاتنا مع أولادنا مع أبائنا وأمهاتنا؟ هو ده الصلاة يا إخوة، هي دي الصلاة، الصلاة أثمرة البر. وقال جعفر الخلدي رحمه الله: كان الإمام الأبار من أزهد الناس. اسمه الأبار، كان من أزهد الناس. استأذن أمه في الرحلة إلى قتيبة، عالم من العلماء الكبار في اللغة وكذا، فيريد أن يأخذ عليه العلم. أمه لم تأذن، تعالوا نشوف، فلم تأذن له، قالت له لا أنا محتاجة لك. خلاص سمع كلامه فضل تحت رجلها. ثم ماتت، فخرج إلى خراسان سافر عشان يروح يحصل العلم. أمه ماتت خلاص. ثم وصل إلى بلخ، مدينة بلخ اللي فيها قتيبة، وقد مات قتيبة، ما لحقش العالم، مات. فكانوا يعزونه، يعني إنه فاتك العلم، فبيعزوه يعني أنت ما طيب. فكانوا يعزونه على هذا، فقال: هذا ثمرة العلم، هذا ثمرة العلم، العلم جعلني أبر أمي، هو ده العلم، وسوف أحصل غيره، إنما لا أعصي أمي ولا أعك أمي. فقال: هذا ثمرة العلم، إني اخترت رضا الوالدة. أنا بيت مخير الآن بين العلم وبين رضا الوالدة، أختار إيه؟ رضا الوالدة. خلي بالك من اللي جاي. فعوضه الله علما غزيرا، أصبح إماما في العلم، الإمام الأبار، بسبب ايه؟ بر الام يا اخو. وده اللي قاله القران: واتقوا الله ويعلمكم الله. الجزاء من جنس العمل، ومن تقوى الله بر الوالدين، هتبر امك وهتبر اباك، ثق تماما هتحصل خيري الدنيا والاخره، والله ان عققتهما فلا فلاح لك، لا في دنيا ولا في اخرى. ده من جمال القرآن يا إخوة في الحديث عن الآباء والأمهات. ونختم، الوقت دخل؟ طيب نختم بس الجزئية دي. القرآن يقول: يوم يفر المرء من أبيه وأمه، من أبيه صح؟ من أخيه الأول، من أخيه وأمه وأبيه، خلي بالك، وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن. يوم القيامة كله يفر من بعضه، حتى يفر من أبي وأمي عشان حساب شديد. في آية أخرى في موضع آخر تماما في سورة المعارج: يود المجرم لو يفتدي يومئذ من عذاب يومئذ ها ببنيه. ما فيش أمي وما فيش هنا خالص، مش ممكن الأم والأب، خلي بالك، ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى، ما ذكرش الأم والأب، مع ان في الفرار ذكرهم. في الفرار كلنا خايفين، لكن لما اجي ادخل النار وعايز اقدم فداء حد مكان يخش النار عشان انا اخرج، ينفع اقول لربي دخل امي وابويا عشان نخرج؟ ده عقوق الوالدين ربنا يبغضه. ينفع انا اريد ان اتقرب الى الله، اتقرب الى الله بمعصيته ان انا اقدم امي وابي؟ فهنا ما ينفعش اقدم الام والاب، فما جاتش هنا دي. لا، يا على منزله الاباء والامهات. فاحرصوا اخوتي على بر الاباء والامهات، ففي البر سلام ونجاه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.